بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي الأخ محمد من السويد، بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته. طبعا هو سأل في السؤال، في سؤالي الأول، يقول عندنا يعني بعض الأطعمة، وهذه الأطعمة فيها يعني أشياء حافظة، وفيها ما يسمى بالخل المخمر، وفيها شيء من هذا القبيل. يقول اختلف الناس عندنا في قضية الحل والحرم لمثل هذه الأشياء. أولا أخوي محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن لا يأكل إلا الطيبات، ولذلك قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذه القاعدة، الأصل أن الإنسان يبحث عن الطيبات ويبتعد عن المحرمات. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأطعمة المشتملة على شيء من هذه ما يسمى بالخل المخمر أو ما يسمى بالكحول أو غير ذلك، على أقسام، فمنها ما يكون تكون نسبة الخل المخمر أو نسبة الكحول عالية جدا، بحيث أن لا تستهلك في داخل الطعام، فإن هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الاستهلاك، استهلاك هذه المواد بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا رائحة في داخل هذه الأطعمة، فإن أهل العلم منقسمون في قضية الحل والحرمة، وجمهورهم على أنها جائزة، يعني بمعنى أن هذه المواد ما يسمى بالخل المخمر أو ما يسمى بالكحول، إذا كانت نسبته قليلة واستهلكت داخل هذه المادة، سواء كانت طعاما أو طيبا أو أي شيء من الأشياء أو دواء مثلا، فاستهلكت داخل هذه المادة بحيث أنها لا يمكن أن تنفصل ولم يظهر لها رائحة ولا لون ولا طعم، قالوا بالحل والجواز. فيا أخي الفاضل، لا بد من مراعاة هذه الأشياء، فتنظرون في النسب الموجودة من خلال هذه المواد المضافة على الأطعمة الحافظة، طبعا المضافة إلى الأطعمة، تنظرون أيضا في قضية هل يوجد لها طعم أو رائحة أو لون، بحيث أنها ممكن أنها تنفصل، فإذا وجدت لا يجوز، وإذا لم توجد فيجوز استعمالها. أخوي محمد باقي لك سؤال، لكن بعد ما أخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول: هل يشترط بالتقابض في بيع محصول التمر، وما هي الأشياء التي يشترط فيها التقابض بغض النظر عن الذهب والتي نعرفها؟
كيف محصول التمر؟
يعني قالوا لنا نحن بعد نبيع التمر، هل ضروري يخلصني وقتي عادي حتى خلصني بعد كم شهرين؟
يعني بيع بالنقود وليس تمر بتمر.
ايوه بيع النقود، هل يعني كان عشر لي النقود بعد سنة او شهرين، هل فيها حاجة ولا ما فيش؟
شهرين. حياك الله يا ناجي.
السؤال الثاني في الحديث الذي يقول: أقرب العبد ما يكون من ربه هو ساجد، هل حتى في سجود الشكر لله ندعو ويستجيب لنا الدعاء في سجود الشكر، أما سجود التلاوة كسجود الصلاة؟
إن شاء الله يا ناجي.
ماشي، بارك الله فيك يا دكتور.
وفيك بارك. تفضل أم صفية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة شيخ، الله يخليك.
تفضل أختي.
عندي العقيقة الشيخ الله يخليك، كم مزمن على العقيقة؟ على ما عنده بلي ابني ما عندوش باش يعمل عقيقة باش يذبح الكبش.
كيف؟ عفوا يا أم صفية. أم صفية تسألين عن عدد العقيقة ولا عن إيش؟ ماذا تسألين؟
وعدد العقيقة وما يمكن له عنده باش يذبح الكبش ولا يذبح ما يمكن ما عنده النقود ماش غني.
طيب
على كما نقول احنا على قد الحال ما عندوش ما موفر لهش لغالب
ان شاء الله يا صفية. السؤال الثاني
عندي الله يخليك يا شيخ عندي مثلا انا ما حفظ القرآن انا مرأة كبيرة في السن ما حفظ القرآن ولكن عندي نعمل هذيك في الأدنية ونقرأ مع الشيخ عندي الشيخ نقرأ في المصحف اليوم ختمت المصحف بفضل الشيخ معي في قناة نقرأ معه نفصل معه الكلمات نقرأ نحل هذا ولكني مش مطمئنة خرج عمري ما حفظت عمري ما قالت عربية عمرنا أخذنا وقت للقص في عمار وفرنسا كانت مستعمرتنا مع العربية راي نحاول مع الشيخ نقرأ القرآن الحمد لله راني حمد أشحال من صورة نختم اليوم القرآن مع بفضل الشيخ اللي نعمل في ودرية الشيخ سعد هذا الحمد لله هم ما تفضلش نقرأ القرآن ما نتمش ما بخليش مع الشيخ نقرأ غاية غاية الحمد لله.
إن شاء الله يا صفية أم صفية
أختم صحنا يا شيخ بارك الله فيك
مرحبا أختي
صحيح بارك الله فيك نهار مبارك سعيد.
تفضل يا جمال.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخوي جمال.
شيخنا عندي استفسار عن حديث الرسول يعني كوظيفه طيار يعني شركه يعني فيها في على الطياره فيها خمر يعني والاشياء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ساقي الخمر وحامله وبائعه والحديث اللي ما
معروف 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 يا جمال. ايوه
بس بغيت استفسر انه
يعني ان شاء الله. ابشر يا جمال
مع الحديث وكيف
يعني. ان شاء الله يا جمال ابشر.
تسلم.
مرحبا اخوي ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحال طول عمرك.
مرحبا ابو صالح.
السلام الله يحفظك يا طويل العمر. قبل تقريبا شهر صلينا جماعه ورا الامام في مسجد على ما أتذكر يعني قراءة صورة الجمعة وتوقف في أحد الآيات فأرديت عليها أنا بالآية فاستمر الحمد لله وتمينا الصلاة. لما خلصنا الصلاة خرجنا فأمسكني واحد من الشباب الله يجزيه خير يعني من الشباب ما شاء الله عليه مسوي الساعة في اليمين قال لي يا أخي أنت ليش ترد على الإمام بسرعة؟ والله أنا شفتها توقف في الآية يمكن نسيها. قال لي لا ممكن تعطيه فرصة مرة وثانية وثالثة حتى يتذكر إذا ما تذكر فأرد عليه الآية. فأحنا أريد توضيح في هذه المسألة طول عمرك.
أبشر يا أبو صالح.
السؤال الأول. السؤال الثاني
أيوة.
الله يحفظك يعني عندما شخص يعني يقرأ منتظرين يعني إذا قامت الصلاة ومر الشخص هذا بصورة بآية السجدة فركع هل يجوز الذي جنبه أن يركع؟
كيف ركع ولا سجد؟
لا يعني سجد اللهم صل على النبي
يقرأ من دون صلاة.
أي طبعا من دون صلاة مثل الصلاة وجاء يعني سجد وكان شخص بجنبه فسجد.
طيب
سجد معه يعني أيوة
إن شاء الله يا أبو صالح
الله يحفظك. السؤال الثالث يعني السؤال الثالث بالنسبة للتشهد طول عمرك أحيانا بصراحة يحدث هذا فيني عندما أصلي السنة القبلية أعودي بعد الرم ربما استعجال الإقامة أو استعجال كذا لم أخلص عقد التشهد.
لما إيش؟
يعني لا يعني مثلا ما قرأت التشهد يعني كامل السنة القبلية أو البعدية.
أيوة
يعني أنا طبعا أنا منهم أحيانا يعني عندما أصلى النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لا إله إلا الله يعني يا أسلم
ايوه
كملت والحمد لله الجماعه يا كملت.
ليش ما تكمل يا ابو صالح؟ ليش ما تكمل؟
يكون حين استعجال طول عمرك.
استعجال ما يصح.
ايوه يا بقى الحق مع الجماعه.
طيب أيوة. يا ابو صالح ابشر ابشر
الله يبشرك بالخير.
مرحبا مرحبا ابو ساره.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ. الصدقات عن طريق الرسائل النصية
وصلنا
يعني كل جمعة
يعني
مثل النقد يا شيخ يعني حكمها إن شاء الله بالأجر
إن شاء الله
الخيرات يعني
إن شاء الله. أبو سارة
يا شيخ بعد سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل تفضل.
يا شيخ يقول الله عز وجل يا في سورة الفرقان يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا شيخ هل يشمل هذه مصاحبة الهواتف والجوالات الحديثة كانت عن طريق المواقع والأشخاص؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو سارة
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا وإياك وإياك. أبو عيسى
نعم
تفضل تفضل يا أبو عيسى.
الله يخليك بغيت أسألك فتشبنا هذه اللهم عني على ذكرك ولا إني على ذكرك
إن شاء الله.
وبعدين في سؤال فيها حين عندنا هنا يتعددون همياز يقول لازم يعني يوم بتركع يعني تحطيرات فوقهم هل يجوز ولا ما يجوز؟
إيش هذه؟ عيد عيد أبو عيسى إيش هذه؟
أمياز أمياز تحطيها قدامك وتسجد عليها.
إيش هذه أمياز؟
كرسيها كرسي
كرسي أيوة
ميز ميز كرسي لكن يعني مسوينا عشان خاطر يوم تسجد تحطي يفتك فوقه.
هذا اللي يصلي هذا اللي يصلي على الكرسي ها؟
اي نعم هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أبو عيسى
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. محمد أيضا من السويد بالأمس يقول بأن طريقة الذبح عندهم بالنسبة للأغنام وبالنسبة للعجول يقول بالنسبة للأغنام يقول هي تمر على مصنع وهذا المصنع فيه آلات وفي كذا وتقوم على قطع الرأس وتقوم على تنتقل إلى طرف ثاني في قضية السلخ وفي قضية كذا وكذا وأيضا العجل يقول يضرب بالرأس. أخوي الفاضل محمد بارك الله فيك ربنا جل وعلا فيما يتعلق بالذبائح قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقد أباح الله جل وعلا لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولذلك عندنا في أبواب الفقه باب عظيم جدا اسمه باب الأطعمة ومن جملة هذا الباب ومسائله ما يتعلق بقضية شروط الذبح الصحيح بمعنى أن من أراد أن يذبح ذبيحة فإن لابد أن تتوفر شروط منها أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ثانيا أن يذكر اسم الله عليه بالنسبة للمسلم أن يذكر اسم الله عليه. أما الكتاب فهو على ما اعتقد لأن الله تعالى أباح لنا ذلك. الأمر الآخر أن يكون هناك إنهار للدم وقد اختلف العلماء في هذه فمنهم من قال لا بد من قطع المريء ولا بد من قطع مجرى الطعام ومجرى النفس مع أحد الودجين والودجان هما العرقان في صفحتي العنق وبعض العلماء قالوا لا بد من قطع الودجين والصواب بأن لو قطع ودج واحد فإن هذا سينهر الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وأيضا أن يكون الذبح في مكانه وهو منطقة الحلق هذه إلا الطريدة فإنها ترمى في أي جزء من بدنها. بالنسبة للشرح اللي ذكرت لي والوصف اللي وصفته لي هذا يدل على أنها لا تجوز ومحرمة فلا بد أن يكون هناك آلة تذبح وأيضا أن يكون هناك من هو مكلف في الذبح أو من عنده الأهلية في الذبح. هذه تذبحها آلة ولذلك الآلة لا تسم يعني لا تذكر اسم الله. وكذلك اللي واضح بأنهم عمال يقومون فقط على قضية الإشراف. بالنسبة للعجول هذا قولا واحدا بأنه محرم فضرب العجل بطلق ناري أو بطلق مخصص له في الرأس ويموت هذا محرم ولا يجوز. قضية أن الذبيحة تصل مخدرة وبعد ذلك تبدأ في قضية هذا ما يعفي يعني في قضية الحكم عليها بالموت لأن افتقدت إلى مجموعة من الشروط. هذا الكلام يا أخي الفاضل يعني أجبتك عليه على الوصف اللي ذكرته لي. هناك من يقول لي لا هناك من يقول بأنهم يذكرون اسم الله ويذبحون ثم تذهب إلى ما يسمى بالشريط هذا الذي ترفع فيه الذبيحة وتسلخ وتقطع. يوجد في هذا البرنامج سألني مجموعة قالوا يذبحون بأيديهم ثم يرسلون. أنت تقول لا تذبحها آلة إذن هذا ما يجوز بارك الله فيك.
أم صفية تسأل تقول عفوا الأخناجي من ليبيا يسأل يقول بالنسبة لمحصول التمر إذا أردنا بيعه بالنقود هل يشترط التقابض؟ لا ما يشترط التقابض يا أخي الفاضل. أنت الآن عندك محصول تمر بعت على الدولة بعت على تاجر بعت على أي إنسان ها وقال لك والله سأعطيك الثمن بعد سنة ما في شيء ما له علاقة. الذي له علاقة بيع التمر بالتمر لما تبيع تمر بتمر يشترط التقابض والتماثل لا بد أن يكون التقابض بين التمر والتمر في المجلس العقد وأيضا التماثل كيلو بكيلو طن بطن وهكذا بارك الله فيك. أما قضية النقود لا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين ما له علاقة في قضية الربا. ناجي يسأل عن فضل السجود يقول بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يقول هل هذا يشمل سجود الشكر؟ أخي الفاضل عموم السجود بارك الله فيك. فأي سجدة مشروعة فيكون العبد فيها قريب إلى الله عز وجل ويشمل هذا سجدة الفريضة وسجدة النافلة وسجدة الشكر وسجدة التلاوة وسجدة السهو. لكن عموم النصوص جاءت بالحث على سجود الصلاة السجود الذي في الصلاة لأن الإنسان لما يعني يسجد في الصلاة يكثر من الدعاء ويكون التطويل في حقه مشروع بخلاف سجدة الشكر وسجدة التلاوة. لكن لو دعا طيب فهي تدخل في عموم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أم صفية من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للعقيقة اللي ما عنده قدرة على العقيقة تقول عليه مشكلة. أخت الفاضلة أولا بالنسبة للعقيقة وهي الذبيحة بسبب الولادة شكر لله عز وجل حكمها من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته فهي حق للمولود على والده وهي ليست لا تصل إلى درجة الفرضية والوجوب لا هي سنة مؤكدة هذا حق من حقوق المولود على والده. بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع ما عنده قدرة على العقيقة هل يقترض ليعق؟ لا الجواب لا لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة كيف وهي سنة مؤكدة؟ نحن نقول قاعدة لا واجب مع العجز طيب هذه سنة مؤكدة إذن لا تجب عليه حتى يقتدر ولذلك لا يستلف حتى ليعق. الأمر الآخر إذا كان قد جاءه ولد وما عنده القدرة إلا على ذبيحة واحدة يذبحها ما في شيء وذلك لما ورد في السنن في قصة يعني ذبح النبي عليه الصلاة والسلام العقيقة للحسن أو الحسين قال فعق بواحدة عن الحسن وبواحدة عن الحسين هذا لفظة ولذلك يقول بعض العلماء بأنه يمكن أن يذبح ذبيحة واحدة وإذا اقتدر فيما بعد يذبح الذبيحة الأخرى. فيقول الفاضل أخبري ابنك بأنه على الاستطاعة بارك الله فيك. أم صفية تقول بأنها امرأة كبيرة في السن وما تحفظ القرآن وتردد خلف الشيخ وتقرأ وكذا ولا تعرف كثير من المعاني وتسأل عن الأجر في هذا. أم صفية بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك للاعتناء بكتابه سبحانه وتعالى. القرآن لا شك بأن قراءته عبادة والاستماع إليه عبادة وربنا جل وعلا يسر القرآن للذكر قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الحمد لله الملاحظ أن القرآن يقرأه العربي ويقرأه الأعجمي ويقرأه الكبير ويقرأه الصغير فيسره الله هذه آية من آيات الله جل وعلا. وقراءة القرآن بمجردها يؤجر عليها الإنسان فإذا قرأت القرآن مجرد عن المعاني وعن تفسيرها فأنت مأجورة وإذا زدت في فهم المعنى وزدت في معرفة التفسير فهذا خير على خير. ولذلك الإنسان يؤجر على القراءة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمقصود بأن لو قرأت حتى لو لم تكوني تفهم المعاني فتؤجرين أنت لو استمعت أيضا إلى الشيخ أو استمعت إلى القارئ ولو لم تفهم المعاني فأنت تؤجرين على ذلك. فاستمري بارك الله فيك وهذا لا يمنع أنك تقرأين مثلا في التفسير أو تجعلين أحد أولادك يقرأ عليك في التفسير أو تستمعين إلى تفسير الشيخ مثلا لأن تدبر القرآن قدر زائد على القراءة. وهو يؤجر عليه الإنسان أكثر وأكثر. لذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاعتني يا أخت الفاضلة واجعلي قراءتك لله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله. وكلما اقتربت من كتاب الله قراءة وحفظا وتدبرا وتأملا حصل لك من الخير على قدر هذا القرب، حصل لك من الخير على قدر هذا القرب. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب إن شاء الله. يلا الأخ جمال من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة للشخص الذي يعني يعمل في طائرة مثلا وهذه الطائرة تنقل الخمور، هل يدخل ضمن هذا الحديث الذي فيه لعن من حمل الخمر وشيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيه، لا شك بأن الخمر محرمة، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والإجماع منعقد على حرمة الخمر، وأن ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ورد لعن الخمر ولعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر ذلك. والمقصود بأن من حملها قصدا، يعني يأتي فيحمل الخمر مثل النادل، نادل الذي يشتغل مثلا في وأكرمكم الله في البارات أو شيء ينقل الخمر، هذا هو الملعون. أما إذا شخص يعني هو لا يقصد حمل الخمر ولا يقصد يعني نقلها ولا شيء، فهذا لا يدخل ضمن هذا الحديث. فإذا كان عنده القدرة على منع ذلك فواجب عليه، إذا كان ليس عنده القدرة على منع ذلك فلا يدخل في الإثم ما دام أنه يكره ذلك. طيب ممكن نأخذ فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نعود لإكمال بقية الأسئلة والأجوبة عليها بارك الله في الجميع. حياكم الله من جديد، تفضلي يا أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بغيت أسألك، الوالدة شوي تحس بتعب في جسمها وقعدت دكت صدر في ماي مقري عليه، فهل يستوينا تغتسل فيه في الحمام هو ماي مقري عليه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أبي أعرف طريقة الاستحمام من بعد الغسل يعني مال الدورة الشهرية.
إن شاء الله يا أميرة.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا إيمان.
الشيخ أريد رقمك الخاص أرجوك.
إن شاء الله يساعدونك. عندك سؤال الآن ولا شيء؟
لا لا بس أريد رقمك.
يلا الشيخ يلا يلا بساعدوها. نعم أيوة. تفضل يا سارة. سارة.
ألو.
تفضل أختي.
لو سمحت الشيخنا أبغى تفسر عن السؤال.
إيه.
إذا جزء سنية الزواج شيعي.
إيش؟
سنية الزواج شيعي.
طيب يا سارة. نها. بعد. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي ال. الأخ أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي يقول بأن قبل شهر صليت في يعني مع جماعة في المسجد والإمام قرأ في سورة الجمعة، يقول بأنه يعني ارتج عليه ووقف ورديت عليه، يقول بعد ما طلعنا أنكر عليه واحد من الشباب حسب ما ذكر طيبين وكذا وقال لي إنك ما ترد بسرعة، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أولا أخوي أبو صالح بارك الله فيه، بالنسبة للفتح على الإمام مشروع وجائز ولله الحمد، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء، ولذلك يجوز الفتح على الإمام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي آية في الصلاة، فلما سلم التفت فإذا أبي موجود فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ يعني ما منعك تفتح علي؟ يقول: ما منعك أنك تفتح علي؟ هذا أمر، ولذلك يجوز فتح المأموم على الإمام. ثانيا بالنسبة لاستعجال المأموم في الفتح على الإمام، حقيقة هذا من الأخطاء، ولذلك بعض الأئمة مثلا يريد أن يأخذ نفس، ويوجد بعض المأمومين هدانا الله وإياهم عنده استعجال، فالإمام أحيانا الجماعة يعرفون بأنه عنده مشكلة في الحنجرة، عنده مشكلة في التقاط النفس مثلا، عنده مشكلة في جفاف الفم مثلا، فيحتاج أن يأخذ فترة، فتجد بعض الناس يستعجل ويفتح عليه وهذا غلط. الأمر الآخر، بعض الأئمة لا يحب أن يفتح عليه الإنسان مباشرة لأنه يريد أن يرجع إلى الآية. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقولون يعطى فرصة مثلا يردد آية حتى إذا استطعم المأموم أطعمه، بمعنى أن بعض أئمة المساجد يسكت قليلا حتى يفتح عليه. ففي هذه الحالة نعم. أما قضية والله مباشرة يعني بعد الآن الإمام ما وقف مثلا أفتح عليه مباشرة، لا، وإنما أنتظر الإمام حتى يعود مرة ثانية وثالثة مثلا. فإذا استطعم يعني وقف يريد من يفتح عليه يفتح عليه. ولذلك أخي الفاضل تنتبه لهذه القضية بقى، ولا أصل الفتح على الإمام مشروع والحمد لله. أبو صالح يقول بالنسبة للشخص إذا كان يقرأ القرآن وبجنبه شخص آخر، فإذا سجد للتلاوة يقول الذي بجنبه يسجد أم لا؟ نعم يسجد إذا كان يستمع إليه. فإذا كان شخص يستمع إلى آخر وسجد القارئ يسجد السامع أيضا، يسجد السامع لأنهما يشتركان في الأجر، فهو يستمع استماع عبادة. بارك الله فيك. أبو صالح يقول أحيانا في صلاة السنة يقول ما أكمل التشهد، يقول والله عجل وكذا وسرعة وأبغى أدخل في الصلاة صلاة الجماعة، يقول هل هذا مشروع؟ لا، غير مشروع يا أخي الفاضل. ربنا جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، المقصود بأنك ما دمت وصلت إلى التشهد أكمله. صحيح القاعدة الشرعية أنه يجوز للمسلم أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة، يعني نافلة الصيام نافلة الصلاة مثلا يجوز تقطعها حتى لو لغير سبب إلا الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. لكن أنت الآن في التشهد الأخير لماذا تتكاسل وتقطع العبادة وأنت ولله الحمد في آخرها؟ لا، ما ينبغي، كمل التشهد بارك الله فيكم، ممكن تدرك الصلاة مع الإمام أو تكبيرة الإحرام مع الإمام. الأخ أبو سارة بارك الله فيه من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة للصدقات عن طريق الصدقات عن طريق الرسائل النصية، يقول هل هي فعلا مثل النقد؟ نعم يا أخي الفاضل، وهذه من نعم الله ومن تيسير الله عز وجل أن جعل مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الوسائل سبب من أسباب إراحة المتصدقين. فأنت على سرير نومك تستطيع تتصدق وأنت في أي مكان مريح جدا، وتبعث الرسالة النصية وتصل ولله الحمد عن طريق مثلا يعني الجمعيات المعروفة والموثوق فيها، فهذه نعمة من نعم الله، فلا يكلفك الذهاب وكذا، فتتصدق بمثل هذه الطريقة وتؤجر على ذلك. أبو سارة أيضا يسأل عن يعني قول الله عز وجل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقول هل هذا الصحبة هذه ممكن أنها أيضا تكون مع الأجهزة يعني الذكية هذه ووسائل التواصل الاجتماعي؟ أولا أخوي الفاضل بالنسبة لهذه الآية هي في واقع الأمر سيحصل ندامة شديدة لأصدقاء السوء الذين لم تكن صداقتهم على تقوى، ولذلك قال جل وعلا هنا حاكيا عن هؤلاء الذين يوم القيامة يتلاومون، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، وفلانا يعني كلمة تنصرف إلى ذات وهو الإنسان، ليتني لم أتخذ فلان، وقد يكون أيضا الجن فلانا خليلا يعني صاحبا. ولكن هذا لا يمنع الآن في وقتنا الحالي أن تكون هذه الأجهزة سبب من أسباب هلاك الإنسان يوم القيامة وسبب من أسباب ندامته. فكما أن الصحبة بشرية كذلك الآن الصحبة تقنية، الصحبة الإلكترونية الآن كما يقولون، وللأسف الشديد بعض الناس الآن ما عنده أصدقاء سوء في الواقع، ما عنده رفقة سيئة في الواقع، لكن وللأسف عنده رفقة أسوأ من السيئين، وهي من خلال هذه الأجهزة والدخول إلى المواقع الإباحية أو الدخول إلى التطبيقات السيئة التي تهدم العقيدة، تهدم الأخلاق، تهدم القيم، تدمر الإنسان، تبيع الدمار على كثير من الأسر. لذلك الإنسان يتقي الله، يقول لك بعض الناس والله يا أخي أنا الحمد لله في بيتي وما عندي والله أصدقاء، طيب وهذه الأجهزة أنت صاحبتها وصادقتها ستندم يوم القيامة ندامة شديدة. وللأسف الشديد يعني هذه قد بعض الناس حتى لو كان عنده شيء من السوء لكن قد يكون عنده بعض القيم يمكن يستفيدنا، لكن هذه والعياذ بالله اللي اتخذها الإنسان بوابة للدخول إلى عالم الشر وعالم الفساد هذه من أكبر الكوارث. ولذلك هذه الأجهزة سلاح ذو حدين، إن استعملتها في الخير فأنت في خير، وإن استعملتها في الشر فأنت في شر حال. كثير من الناس الآن من خلال هذه الأجهزة ولله الحمد يترقى في درجات الكمال وفي المنازل العالية بإذن الله. لماذا؟ استخدمها في الخير، في حفظ القرآن، في قراءة القرآن، في الاطلاع على تفسير الآيات، في قراءة الحديث، في حفظ الحديث، في شروحات الحديث، في الدعوة إلى الله عز وجل، في تبليغ العلم الشرعي، في تعليم الناس، في توجيه الناس، في رفع حصيلة المعرفية والعلمية من خلال المواقع الطيبة الزاكية النظيفة. وفي ناس وللأسف الشديد جعلها والعياذ بالله يعني محلا ومكانا ومدخلا للدخول إلى يعني الشر وإلى الخبث، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخي الفاضل قد يندم، بل من المجزوم المحقق أن صلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه أخي الفاضل طبعا دبر الشيء ما منه، لأن الشيء له قبل ودبر، له يعني أول وآخر، فهذا منه يعني قبل السلام في آخر التشهد. أبو عيسى يسأل يقول: بالنسبة للصلاة على الكرسي، يقول يوجد كرسي يعني وضع أمامه ميز، وضع أمامه شيء، يقول ممكن نسجد عليه؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للعاجز عن الركوع والسجود والقيام فإنه يصلي جالسا ويومئ برأسه إيماء بالسجود وبالركوع والسجود. وأما وضع مخدة أو وضع لوحة مثلا على كرسي أو ميز أو شيء من هذا القبيل، فهذا مما لم يثبت فيه ولم يرد فيه نص، لا في قرآن ولا في سنة. فإذا جاء يركع قال هكذا: الله أكبر، سمع الله لمن حمد. وإذا جاء يسجد قال هكذا: الله أكبر، ينوي بهذا السجود الله أكبر. ما في داعي أن يضع شيء أمامه ويسجد عليه أو يرفع مخدة أو يرفع أي شيء، هذه من الأخطاء. بارك الله فيك. الأخت أميرة بارك الله فيها تقول بأن والدتها تشعر بتعب في جسمها، تقول أتت بماء وفيه سدر وقرئ عليه، تقول هل يمكن أن تستعمله في الحمام؟ نعم يجوز استعماله في الحمام، في حوض الاستحمام يجوز لها ذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فيجوز للإنسان الذي عنده ماء مقري عليه أن يغتسل فيه في المستحم مكان اللي في الحمام، بارك الله فيك. أميرة أيضا تسأل عن طريقة الاستحمام، ثم تمسح رأسها ثم تغسل قدميها ثم بعد ذلك تحث على رأسها 3 حثيات من الماء، تبلغ الماء أصول الشعر، ولو كان شعرها مضفور ضفائر ما يجب عليها أن تحل شعرها، لا تبقي على ما هو عليه، لكن تبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، بمعنى أنه ما تبقي مكانا من شعرها ومن رأسها إلا وقد وصله الماء. ثم تغسل شقها الأيمن كاملا ثم شقها الأيسر كاملا، ثم تفيض الماء مرة أخيرة على سائر البدن. وإذا يعني كانت مثلا تغتسل تحت الدش ممكن تستعمل هذا، أول ما تضع رأسها مثلا تغسل رأسها كاملا 3 مرات ولو كان مرة واحدة لا حرج، ثم تغسل شقها الأيمن تكون تحت الدش مثلا ثم الأيسر ثم تفيض الماء. هذا باختصار بارك الله فيك فيما يتعلق بالغسل الواجب. نعم، من؟ إبراهيم، تفضل إبراهيم.
سلامك يا شيخ.
مرحب أخوي،
جزاك الله بالخير،
سنور والعافية،
جزاك الله خير على البرنامج يا شيخ.
وإياك أخي الفاضل.
طال عمرك ممكن رقمك الخاص بطلبك تحت الهواء؟
طيب إخوان، أي واحد يريد الرقم ما في حاجة أن يدخل مباشرة، يعني يخبر الكنترول إن شاء الله عندما يعني يدخل يقول أريد الرقم، ما في حاجة أن يأخذ يعني اتصال لغيره.
جزاك الله خير.
تفضل يا خضر.
جزاك الله
خضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضل.
دائم الإنسان عندما يكون مأموم في صلاة الفجر دائما
أخفض التلفزيون يا خضر واسمعني من الهاتف لأن فيه تردد وبطء الآن في الاتصال. تفضل أخي.
حاضر.
أيوة.
في صلاة الفجر الواحد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وهو جالس في نفس الجلسة التي كان عليها في الصلاة.
اي نعم.
اما اذا كان اماما هل يلتفت الى الناس؟
ان شاء الله
يقول هذا ثم يلتفت الى الناس.
ان شاء الله يا خضر،
جزاك الله خير.
مرحبا انك، يلا تفضل عبد العزيز.
الو،
تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ بسألك عن سبب الاختلاف في المذاهب الأربعة.
سبب الاختلاف في المذاهب الأربعة إن شاء الله.
ألو،
أسمعك يا عبد العزيز، أسمعك.
سبب الاختلاف في المذاهب الأربعة
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، أبشر. طيب نكتفي. طيب أرجع إلى الأخت سارة من الشارقة تسأل، تقول يعني هل يجوز للحرمة المرأة السنية أن تتزوج يعني شخص من مذهب آخر؟ أخت الفاضل، عندنا في أبواب النكاح ما يسمى بالكفاءة. بالكفاءة يعني حتى لو ولد عمك ولا ولد خالك ولا ولد عمتك ولا ولد خالتك، عندنا أشياء اسمها الكفاءة في النكاح، والكفاءة منها ما هو مجمع عليه متفق عليه بين الفقهاء ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين، الكفاءة في الدين، أن تكون مسلم مع مسلمة، مسلمة مع مسلم، وبعض الفقهاء حتى يتكلم في قضية الفسق، في قضية الفسق. ثم بعد ذلك تأتي مسألة اليسار يعني الغنى والحرفة، وأيضا يعني ذكروا مجموعة من الأنواع من أنواع الكفاءة. فالأصل أن المسلم يتزوج مسلم، الأصل أن المسلم يتزوج مسلمة والمسلمة تتزوج مسلم، هذا الأصل، ويجوز المسلم أن يأخذ كتابية. أهم شيء أن تكون هناك كفاءة بينهما. فإذا كان الشخص ليس بصاحب دين، يعني لو قلت مثلا ولد عمك ها، لكنه يشرك بالله رب العالمين، ما يجوز تتزوجينه. لو كان مثلا ولد عمك مثلا ما يصلي، ما يجوز تتزوجينه على القول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا ناقلا، والجمهور يقولون بأنه لا يكفر الكفر الناقل. فهنا تأتي المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا أتاكم من ترضون، لاحظ ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي المقابل قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا بد من ولي المرأة أن يختار لموليته، يختار لابنته الرجل الدين الصالح صاحب الخلق الخالي من الفسق الخالي من البدعة. هذا هو الأصل، لأن هذه أمانة في عنقه. خضر من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للتهليل بعد صلاة الفجر 10 مرات، يقول المأموم مستقبل القبلة ويقول هذا الذكر يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن بالنسبة للإمام هل يبقى مستقبلا القبلة؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإمام حينما يستدبر المأمومين، وذلك للمصلحة لأنهم سيأتمون به، فإذا سلم فإنه يقول بعد السلام أستغفر الله 3، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت، لأن حقه في استدبار المأمومين قد انتهى. يبقى عندنا هذه المسألة، هذه المسألة ورد فيها حديث في السنن قال وهو مثن رجليه قبل أن، وهذه هذا اللفظة فيها خلاف عند أهل العلم، ولذلك أنكرها الإمام أحمد، أنكرها الإمام أحمد، وقالوا لأنها من رواية شهر بن حوشب، وهذا شهر بن حوشب متكلم فيه، وأيضا الحديث بهذه اللفظة مضطرب، فمرة يقول عن أبي هريرة ومرة يقول عن المغيرة، ولذلك الحديث فيه اضطراب، زيادة على أن شهر بن حوشب وهو راوي الحديث أحد رجال الحديث فيه أيضا كلام عند أهل العلم. فالصواب ما جاء في الحديث الآخر بغير لم يثني رجليه، وإنما يقولها الإمام وهو مستقبل المأمومين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم يقول أستغفر الله طبعا 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثم يلتفت بوجهه إلى أصحابه. فالأئمة المساجد الصحيح بأنه لا يبقى مستقبلا القبلة يقول هذه الأذكار، وإنما يستقبل المأمومين. طبعا الأخ عبد العزيز سأل سؤال ويحتاج هذا السؤال إلى يعني فترة زمنية للإجابة عليه، وأنا قد انتهى وقت البرنامج، أعتذر منك يا عبد العزيز، لكن إن شاء الله غدا انتظرني في أول اللقاء سأجيب على سؤالك، لأن السؤال يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان وإلى كشف قضية سبب اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.